أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روى ابن مردوي عن ابن عباس قال: كونوا مع علي لأنه سيد الصادقين. هم في رواية أخرى: كونوا مع علي وأصحابه، صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في البحث السابق في تقريبا إن صح التعبير في المقام الرابع في مسألة في أن الإمامة هل هي أصل من أصول الدين أو لا، يعني أي هي أصل من الدين أو من فروعه. وقلنا البحث ينشطر إلى شطرين: بحث في المبدأ التصور، يعني كيفية تصوير أن الإمامة أصل من أصول الدين أو كيفية أنها فرع من فروع الدين. ذكرنا كلا الوجهين اللي ذكرهم ختمنا به بحث الشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكية، كما أشار بأنه إذا كانت من بمعنى السياسة والحكم هذه تكون من فروع الدين حال حال الصلاة، لكن إذا كانت لا متممة للنبوة ووظائف النبوة وإلى غير ذلك من الأدوار العظيمة التي أشرنا إليها في المقدمات وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عنها، لا بطبيعة الحال تكون من أصول الدين. فكان الحديث عن نقل الآراء، هم نقلنا في البحث السابع بعض آراء السنة عن هذه وهنا ناقشناهم بشكل موجز في الأبحاث في البحث السابق. الآن ندخل إلى بحث آخر تتمم للمقام الرابع، وهو البحث عن المبدأ التصديقي، يعني ذكر الأدلة الدال على كون الإمامة ماذا؟ من أصول الدين. وهذا ما نتمناه نحن، كل إمامي يقر بهذه الحقيقة، كل الإمامية من علمائها من غيرهم يعتقدون هذه الحقيقة أن الإمامة من أصول الدين. الاستدلال استدل المصنف مجموعة، يعني بعض الآيات بعض الروايات ثم نقل كلام بعض الأعلام للتأكيد على هذه الحقيقة، يعني طبعا كما ربما أشرنا في مقدمات الجزء الأول بأن المصنف حاول أن يجمع في هذا الكتاب مجموعة من القنوات للإيصال، مجموعة قنوات، مجموعة مناهج، مجموعة سبل للوصول إلى الحقائق وإلى النتائج العلمية من خلال العقل، من خلال القرآن، من خلال الروايات، من خلال الإجماع، من خلال كلام العلماء، يعني بشتى الطرق يحاول أن يبحث هذا البحث العقائدي من خلال تسليطه لهذه الأضوية على المسألة، يعني لم يتخذ منهجا واحدا فقط، مجال منهج العقل فقط أو منهج النقل فقط أو كذا، لا، حاول كما هو أشارهم كذلك في المقدمة. من هنا تجد مسألة يطرح عليها تنوع في الأدلة، بحث عقليا كما سيأتينا إن شاء الله في بحث الإمامة، في بحث الأدلة العقلية على الإمامة، البحث النقلي عن الآيات والروايات، كلام العلماء هم يستشهد به لأنه كلام العالم هم له جلالة في هذا الموطن إلى غير ذلك. على كل حال نعود، المبدأ التصديقي أو الأبحاث التصديقية في بحث الإمامة في بحث مسألة أن الإمامة أصل ماذا؟ من أصول الدين. هنا المصنف حفظه الله الشارح يعني استدل بهذه الآية الشريفة التي هي مدار الاستدلالات تقريبا في هذا البحث، وفيها من الدلالة الشيء العظيم في إثبات هذه الحقيقة في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية اللي وردت في سورة المائدة الآية 67. الرجوع إلى الأبحاث التفسيرية تنوعات صياغات متعددة واقعا موجودة في إثبات حقيقة ماذا؟ في إثبات حقيقة كون الإمامة أصل من أصول الدين. هذا فضلا عن اشتغال علماؤنا الكبار من المفسرين وغيرهم في الرد على الإشكالات الواردة، يعني الخصم أو الطرف المقابل أشكل على أن هذه الآية لا تكون في مورد الإمامة، هذه الآية أجنبية، وهالكلام الطويل العارض. بعد إحنا ما راح نستعرض كل هالكلام لأنه أبحاث تفسيرية ترجع إلى الأبحاث التفسير، سواء تفسير الميزان أو تفسير مواهب الرحمن وغيرها من التفاسير العظيمة التي حاولت أن تعالج مثل هذه المسائل. على كل حال الآية ماذا قالت؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلا شك لا أحد يشك في سند القرآن لأنه سند قطعي وقطعي الصدور متواتر بلا إشكال، إذن لا نبحث عن الآية من جهة السند كما في الأحاديث. يبقى الكلام فوين؟ على مستوى الدلالة، يعني فقه الآية، ماذا نستفيد من هذه الآية الشريفة؟ الآية الشريفة وفق الروايات الواردة عند الطرفين أنها نزلت في أحسنتم في ولاية أميروني سلام الله في قدير خم، إنذار أو إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ هذا الأمر العظيم. والملاحظ أن الآية الشريفة ربطت بقاء الدين سلامة الدين بتبليغ هذا الأمر، وهذا يكشف بالملازمة ماذا؟ أن هذا الأمر الذي يجب تبليغه هو ركن أساس أو أصل أصيل ورصيل لا يمكن التقاضي عنه. وهذه الفكرة أو هذه الحقيقة تتنافى مع كون هذا الأمر من الفروع، لأن الفروع لم تجد في هذه اللغة وهذه اللهجة مثلا أنت الآن لم ترجع للقرآن الكريم تجد الصلاة على عظمتها ما تجاوزت 51 آية، بينما الحديث عن ولاية أهل البيت أكثر من 300 آية في ولاية علي بن أبي طالب، بل بعض الروايات تقول ربع القرآن في ولايتنا ومحبتنا أهل البيت، يعني ربع القرآن قرابة يعني قريب 1000 أو أقل تقريبا 700-800 آية في هذا الفلك، في فلك الولاية الخلافة الإمامة، وهذا يكشف عن خطورة هذا الأصل. فإذا من جعل الإمام من أصول الدين من فروع الدين ويريد فرضا يستشهد حتى لو بهذه الآية ما ينسجم، لأن لا ينسجم جو الآية وجو التبليغ وجو الحث، بل ربط سلامة الدين بهذه الحقيقة. الدين لا يتوقف على وجود الصلاة وجود الصوم وبعض بعض يصلي بعض إلى غير ذلك. إذن هذه من الفروع، وإن كانت مهمة لا إشكال ولا ريب ولكن يوجد ما هو أهم منها، بل سلامة الصلاة بقاء الصلاة بقاء الصوم سلامة الصوم متوقف على ماذا؟ على هذا الأمر، وهنا نسميه الولاية والإمامة. نعم نحن الآن نبحث الاستدلال على كونية الإمامة، لا احنا هذا تعبيرنا شيء نسلم به سابقا بأن الآية فوين؟ في الإمامة، هذا لا شك فيه، لكن مو استدلاله بأن الآية في الإمامة هذا مفروغ من الاستدلال على مسألة أخرى وهي كونها من أصول الدين. إذن الآية إشارة إلى مطلبين صح التعبير، المطلب الأعلى في الآية وهو الإشارة إلى ولاية علي بن أبي طالب، المطلب الآخر هو كونها كون الولاية ماذا والإمامة من أصول الدين. إذن نحن تقريبنا هذا الاستدلال هو أن الآية كما يشير المصنف تنادي بأعلى صوت أن الإمام من الأجزاء والأركان والأصول الأصيلة للرسالة النبوة، وإلا كيف لا تكون أصول الدين؟ والله سبحانه وتعالى يقول فما بلغت رسالته، يعني جهود 23 سنة بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوذي نبي كما أوذيت، يعني تحمل ما تحمل. وأذية النبي من أذية النبي مرتبطة فقط في الأبعاد المادية، أذية النبي صلى الله عليه وسلم كما تحمل في الظواهر المادية تحمل انكشاف بواطن هؤلاء وحقائق هؤلاء وهو ساكت، لأنه مو مطالب عن كشف الحقائق، ولا يعلم حقيقة الأول والثاني والثالث ذاك وفلان وحقائق بني أمية وفلان، وهذا من أعظم الأمور المر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تارى تعرف هذا ظاهر فرضا زين أو مو بزين، وتارى تعلم باطنه حقيقة أن هذا سوف فرضا يقتل أحد أبنائك، يقتل أحد أحفادك، يؤذي ابنتك، يؤذي كذا، وأنت مطالب من جهة الحق سبحانه وتعالى وين؟ أنك ما تكشف هالأمور أو أنك ما تتعامل مع البواطن. هذا جدا مرة، هذا أشبه بإنسان فرضا أنت وين؟ الله يدفع بلاء أبوي يا ابنه، تارى الابن عنده مرض خطير مميت، يجي للدكتور ترى يقول له، وترى وين ما يقول له، ترى ما يقول له، يتعامل يا ابنه وين معاملة عادية وان في نوع من الرعاية لأنه مريض كذا، لكن لما يقول له الخبر شو يسوي الأب هذا؟ في كل لحظة يتألم، متلاحظ في كل لحظة يشوف ابنه يتذكر ابنه هذا وين، يقول هذا أيام يروح عني، ما تشوف ذي في الأمراض موجودة في مجتمعات الأمراض الخبيثة ومعرفة الأب، في كل لحظة تلاحي وين مسكين تألم لأنه يعرف باطن الشيء، عكس لو كان يحرف. فكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوذي نبي كما أوذيت مو فقط تحمل في الأمور اللي بتعبير شجة وراسة فيها أحد ولا كسر رباعيته وهذه آلام يشترك فيها مع الآخرين،
مثل ما يشكلون على الأئمة
اي احسنتم كل هذا تدخل لانه مو مأمور بالباطن، مأمور وين؟ بالامور الظاهريه، ظاهر الحال هذا اكل، لكن يعرف. وهذا هو وهذا اللي يكشف مدى عظمة هذا الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، يعني رقم معرفته، إلا أنه ماذا؟ يجري الأمور على ظواهرها. يعني الآن ذا الإمام الحج سلام الله عليه أحد تسمياته المضطر، المضطر أمن يجيب المضطر، معنى المضطر هو الذي يستطيع أن يغير بقدرة الله، ولكنه وين؟ ينتظر الإذن الإلهي، محجوز عليه، ما مأذون. وهذا يعني صبر تحمله، يعني زي انت انسان تقدر تنقذه، ولكنه اكو مانع انك ما تنقذه، مانع العضيات تشكل الالم يصير عكس اذا ما تقدر. اذا ما تقدر عندك على تعبيرنا مسوق لك بعد ما قدر تنقذه، لكن تقدر تنقذه. ولا انقذت غرضا بامر ما، بشيء معين، بمانع معين، هذا نوع من الصعوبة والاضطرار يسمونه. لاحظ هذه مسألة تفتول على كل حال. إذن الآية ماذا قالت؟ من هنا بعد ذلك تجد في آخر أو هذه الاستدلال كذلك اللي تكون في آخر سورة، يعني الآية نزلت على النبي ماذا قالت؟ اليوم أكملت، بعد ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم، وقد يرخم من الشواهد المتواترة والقطعية التي لا يشك فيها إلا مكابر ومعاند، ماذا قالت بعد ذلك الآية أو السورة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآية الشريفة نصت كما نصت الروايات على أن هذا الأمر في ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا فضلا عن أنه الآية ليست في صدد أشياء على تعبيرهم تحريم ما رويش معهم بعض المحرمات اللي نزل بها النبي، وهذا اللي كان يأكد عليه شنو بعض المحرمات، يوقف جمع قرابة 120,000 عشان يقولون بعض المحرمات اهتموا بها واعتنوا بها، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. ما ينسجن أصلا جو الآية، جو فعل النبي، جو الرواية، يكشف عن أهمية وخطورة هذا الأصل وهو أصل الإمامة. إذا نعود ملخصا، هذه الآية تشير إلى مطلبين عظيمين. المطلب الأول هو الولاية وثبوت ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه على الكل. المطلب الثاني ما هو؟ هو إثبات أن هذه الإمامة أصل من أصول الدين. هذان مطلبان رئيسان دمجت بينهما الآية الشريفة. واضح هذا المطلب؟ طبعا الكلام عن الآيات الأخرى وغير ذلك مسألة، يعني حين لسنا حين صدد استعراض الآيات واستقراء الآيات، هذا مطلب آخر. الآن المصنف بعد هذا يذهب لوين؟ إلى البحث الروائي، يستعرض هذه الرواية الشريفة والعظيمة واقعا اللي فيها من الدلالات الشيء الكثير، وهي رواية رواها الفريقان سنة وشيعة، وهي الرواية القائلة من مات ولم يعرف إمام زمانه ماذا؟ مات ميتة جاهلية. لاحظ من مات، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الموت، الموت على الجاهلية. لو كان معرفة الإمام فرع من فروع الدين، حال الصلاة فرضا أو أي مسألة أخرى، لاستلزم ماذا؟ لاستلزم أن لا يموت موتة جاهلية. كثير من الفروع الواحد يسهل فيها فرضا ما يؤديها، نعم الإنكار مشكل، لكن فرضا ما يصلي أو ما يصلي دائما أو ما يصوم دائما، لكن ما هو منكر التشريع الإسلام مثل الفسقة أو العصاة، ما ينكروا التشريع أساسا، ويقول صحيح الله بشرع واعترف في هذه الحالة، لكن أنا بعد نوازع الشيطانية تخليني ما أصوم شهر رمضان، هذا أخف من الإنكار، هذا عاصي في النتيجة يعذب كذا، ما يخليني أرجع. لكن المنكر أساس تشريع الصلاة مع إدراك الملازمة أن إنكار ما هو واضح في دين الله يستلزم تكذيب النبي، خب طبيعي هذا كفر. يعني من أدرك الملازمة، تعبير السيد الخوي عليه الرحمة في أبحاث الفقهية يقول من أدرك الملازمة، ما حتى المنكر، شوف حتى المنكر للصلاة أساس الصلاة، أصلا الصلاة ما أوجبها الله سبحانه وتعالى، ولكن ما مترك الملازمة بين الإنكار وتكذيب النبي. إذا ما أدرك هذه الملازمة يعني بين الإنكار وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، ماذا؟ ما يخرج عن دائرة الإسلام، يبقى مسلم. عكس اللي يدرك وين الملازمة، يعني ينكر أساس الصلاة ويدرك أن الإنكار يستلزم وين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو خارج عن دائرة الإسلام، أصلا مرتد. الارتداء في بحث الارتداء الفقهي لابد إدراك ما عليه. إحنا بعد مو أي واحد ينكر أي شيء يروح نكفره ونفسقه، لازم ندرك وين هل المسألة، هو إنكاره أولا عن جهل، إنكاره عن قصور، عن تقصير، لاحظ الملازمة ملاحظة. هذه الأبحاث دقيقة جدا، صعبة جدا أن تخرج واحد عن دينه، صعبة جدا أن تخرج الإنسان وماذا أن تخرج الإنسان من دينه. على كل حال الآية ماذا قالت الرواية؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. إذن هذا الحديث يدل على أن معرفة الإمام إن حصلت ثبت الدين واقعا، وإذا ما حصلت فلا يكون، فلا دين إلا دين الجاهلية. نستجير بالله. هم في خبر آخر، من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نفس الكلام، هو الكلام إشارة إلى أهمية هذا الأمر، وهو يدل على أن إن عرفت الإمام أو عرف الإمام حصل واقعا الإسلام، ثبت الإسلام، وإلا من لم يعرف الإمام أو أنكره ولا غير ذلك فهو لا يدخل في هذه الدائرة. كيفما كان الحاصل النتيجة أن الإمام، أن معرفة الإمامة من مقومات الدين، أصل من أصول الدين، ركن من أركان الدين. لاحظ، فضلا عن أنه لو فضينا الطرف عن الأحاديث الكثيرة المروية في جوامع السنة، رجع إلى جوامعنا في السنة، لو تسوي دراسة استقرائية سريعة ولو على كتاب، إذا عندك مسند أحمد بن حنبل فرضا، ارجع فقط إلى باب فضائل الصحابة، فصل فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، روح اقرأ، تستكشف معالم واضحة في أحقيته، في إمامته، في خلافته، في عصمته، في حقائق جبارة جدا لا ينكرها هناك. بل حتى أحمد بن حنبل في فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه له تصريح جدا رائع، يقول لم ترد فضائل لأحد كما وردت لهذا الرجل. لأنك كتبت الفضائل الأخرى واش تحس فيها؟ كذب، تزوير، لف الدوران، مشابهة. شوف فضل أمير المؤمنين روح يشوف، هو أمر معاوية، لما أمر معاوية قال أي كرامة لعلي شوفوا له سووا لي فلان وفلان وفلان، ولا معاوية على خلاف ترى حتى مع عثمان على خلاف، حتى مع الثاني والأول أكو خلافات ما بيناتهم يعني، ولكنه دع أحسنتم لأجل الطمس فضائل أمير سلام الله. على كل حال أنت أرجع روايات، أنا فقط أستشهدك من باب بالتبرك روايتين فقط أنقلهم من كتاب سني. أنت شوف شو الرواية، تستكشف أنها توجد فيها مفاصل ومعالم على حقية هذا الرجل وأفضليته وعلميته وإمامته وغير ذلك. لاحظ، وهذا هو شأن فضائل أمير المؤمنين، كلها تدور حول هذا المصب، مصاب كمالاته سلام الله عليه، الإشارات إلى فضائل، الإشارات إلى عظمته، إلى شخصيته، إلى يعني مو فقضية فيها ثواب ولا مدح من النبي، لا، مدح النبي كشف حقائق. النبي حينما يمدح مو ينشئ، هو ينشئ شعر، مثل شاعر ينشئ مدح في واحد غير يكون فيها الصفة وبعض يكون وين، ما في مثل مدح الظالمين. النبي لا ينشئ في هالأمور، النبي ماذا يكشف لك الحقائق، يعني يرفع لك الستر عن الحقائق. من هنا قال يا علي لولا أني أخاف كذا، أظن عبارة الأمير النبي، لولا أخاف أن تقول فيك أمتي كما قالت في عيسى بن مريم لقلت فيك ما قال كذا وكذا، لحثوا لأخذ التراب من تحت قدميك. يريد أن الأمير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر آلاف الفضائل، آلاف آلاف مؤلفة يعني بين قاسين، وهذا أنا أتمنى منكم كطلبة اعتناب الفضائل، يعني الواحد شذره لو كل أسبوع مثلا كل جمعة أو كذا قرأ له فضيلة، حط له كتاب فضل الأمير المؤمنين أو كتب له فضيلة، يعني من جهة زيارة التوفيق، من جهة تنوير معرفي عند الإنسان، عندك أنت هذا هو الطريق إلى الله، ما عندك شيء آخر، إذا ما تحققه ما ترتبط بأكثر ضيع، هم الطرق إلى الله. نفس فضائله بغض النظر عن الثواب اللي يترتب، يعني أنت حتى لما تقصد شيء إلا الثواب الله يعطيك وين من ثوابه الجزيل الذي لا يحصى، في قراءة فضيلة من فضائله، في نظر إلى فضيلة تكفر المعاصي، في استماع فضيلة تكفر المعاصي، رواية عن رسول الله عن طريق السنة والشيعة، أنا أتذكر يعني كني أتذكر شيخ يعقوب أمهاتنا أول وكان أحسن من هالزمن أمهاتنا الأول كل الجمعة سووا لنا تعلق حل المشاكل مو صحيح حل المشاكل وإيش هي قضية قد يكون صادقة وكن كاذبة لكن المدار مو في القضية المدار في وين فإنك أنت ترتبط مع من مع علي بن أبي طالب إنه صاحب كرامة صاحب حل المشاكل يغيث الملهوف وكل الجمعة على هالطريقة يوزوا حلاوة وكذا الآن قلت أنه ما نتعامل مع حلال المشاكل أخذكم أنا كنت أتكلم في حتى في المجالس الحسينية أو كذا في الشباب جلسات أو حتى في الدروس أشير أنه قد يروح في الجمعة مثلا يجلس أطفاله زوجته أخوانه يقال فضيلة فضيلتي فيها الثواب فيها القربة إلى الله سبحانه وتعالى فيها الاعتناء بخط أهل البيت عليهم السلام نشر فضائله وصل أمير المؤمنين سلام الله عليه المفصل في المفصل معرفة لا يمكن الاستهانة به في فضائله في كراماته في شخصيته في الآية الكبرى لله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله شاهد بين قاسين هذا المطلب حبيت إشارة فأنا فقط أنقل لك روايتين سريعتين جدا رائعة روايهم طويلة رواه ابن مردوي عالم سني نقل هذا ابن مردوي في القرن الرابع الهجري الأصفهاني أحد علماء الإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوي المعروف الأصبهاني توفي سنة 410 يعني هم قريب إلى عهد الأمة 100 وشوي بس بينه وبين الأمة هذا العالم وربما عاصر الأمة بعد يمكن لحق على عهد الأمة هذا العالم السني المعروف له كتابان كتاب في مناقب علي بن أبي طالب وكتاب في ما نزل من القرآن في شأن علي بن أبي طالب فجمعاهم المحققين في كتاب هذا قسم قسمين يعني ينقل الرواية في القسم الأول ابن مردوية يقول من عدة طرق يعني هذا الرواية يعني عدة واحد عدة أشخاص رواوها من عدة طرق من عدة طرق عن بريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعثين أو كذا على أحدهما بعثين يعني كان سريتين أو جيشين أو منظم أو تكتلين فمجموعتين تعبيرنا أرسلهم على أحدهما علي بن أبي طالب يعني واحدة عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى الآخر خالد بن الوليد سيف المشلول فقال إذا التقيتم فعلي على الناس إذا اجتمعتوا يعني صارت ضرورة أنكم تلتقوا تجمعوا جيشكم فمن هو يصير القائد علي بن أبي طالب وإذا افترقتما بعد ما صارت الظروف تجمعكم كل واحد يبي في جهة معينة أو صار الظروف وإذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده واضح بعد الزعيم الرئيس علي بن أبي طالب فلقينا بني زيد من اليمن فاقتتلنا فهذا يكشف عند بعض الروايات تكشف أن في جيوش في حروب للنبي ما مذكورة ما هي معروفة مثل هذا الآن أكو حرب صارت مع بني زيد في اليمن ما تقرأ أنت في التاريخ خصوصا التاريخ السني اللي يخفي بعض حقائق الحروب المرتبطة بعلي بن أبي طالب لهالكثر حروب إسلامية باسم النبي تمنع من التلوين وتحرف ليش لأن فيها فضيلة أمير المؤمنين فيها ولذلك أحد أساتذتنا الله يحفظه يقول أصلا يستحيل تقرأ التاريخ إلا من خلال روايات من أهل البيت عليهم السلام إذا تريد تقرأ تاريخ جيد من خلال من رواية أهل أما عيات السنة وين ما تقرأ تاريخ كله مقطع هذا طبعا صفحة 119 وكتاب واحد يعني لاحظ يقول وإذا افترقتما فكل واحد منكم على جند فلقينا هذا بريد يقول بني زيد من اليمن فاقتتلنا فظفر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي عليه السلام من السبي امرأة لنفسه لاحظ قال بريد وكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغض النظر عن الاصطفاء شلون للزواج غير الزواج قبل سيدة الزهراء بعد سيدة الزهراء هذا كلام موجود يعني في خلاف وكذا على كل لا يقدح في عصمته ولا في أي شيء آخر قال بريدة وكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بذلك فلما أتيت النبي أتيت النبي دفعت الكتاب يعني خالد وليد كان كتب هالقضية وأرسلها مباشرة كان وشاية بالإمام إلى النبي فرأيت هذا أبو هريرة يقول فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد بك يعني أنا نعوذ بك الآن بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيع ففعلت ما أرسلت به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبو هريرة النبي غضب السنة شي فسروها للأسف خذوها الرواية بعضهم وفسرها أن النبي غضب ليش الإمام علي تزوج على سيدة الزهراء أو اصطفى جارية أو واقع جارية عرفنا للضرورة يحكم هذا ما معلوم صحته طبعا بس لو فرضنا صحيحة ما ينافي والدليل هذه الرواية لو فرضنا صحته يعني يا أبو ريدش انت سنة سوا فيها السنة في الرواية قطعاها فقال هي أو غيرها فقالوا لا النبي إنما غضب على علي بن أبي طالب وعلى طول صعد المنبر ويجر رداء ونط حالته وكذا وقال من إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضب فحن فربطوا الرضا والغضب بقضية وإيش شخصية وهذا اتهام للإمام علي سلم أنك أغضبت السيدة زهراء ليش تأخذ عليه رغم أن الإمام علي معصوم سيدة معصومة السيدة الزهراء معصومة لو فرضنا وقوع هذا الأمر ما ينافي العصمة مثل ما في النبي نعم إحنا في عقدة بأن الإمام علي في مدام في عهد الزهراء ما كان يحتاج لأي امرأة أخرى لاحظ كما كان النبي مع السيدة خديجة سلام الله عليه بس لو فرضنا هذا تسليم مثل هالرواية والاصطفاء مو شرط اصطفاء لنفسه يعني انه الا بالضروره المواقعه او بالضروره الزواج لا قد يكون الخدمه الروايه في احتمالات كثيره هذا على فرض ان هذا الامر فالسنه اخذوا هالمعنى وين ربطوها بغضب فاطمه ورضا فاطمه الروايه اصلا النبي بالعكس النبي على من غضب غضب على الذين وقعوا في مثل خالد بن الوليد وجماعته هالخمه ذيله هو غضب عليهم شوف الروايه تقول هذا راوي سني بريده لاحظ الرواية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بريدة لا تقع في علي لا تتكلم في علي لا تتكلم في علي لا تقع لا تتكلم يا بريدة لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه التصريح واحد يقول هالكلام هو غاضب عليه نفسيا وغاضب وعلى قيتهم صف في صف بت على زوجها هذا شو شلون يصوروا لك الأجواء نأست علي بن طالب أسرة ما هي سليمة مفككة روح روايات السنة الخبثي صوروا لك إن في نزاع بين الإمام علي وسيد الزهراء أي بيت عادي بل أقل من البيت العادي شمس. يا بريدة لا تقع في علي فإنه مني وأنا من وهو وليكم بعدي بعد هم نصعده هو الولي بعدي إيهن عنك يا بريدة فقد أكثرت الوقوع بعلي عشان يتكلم يوم علي فوالله إنك لتقع برجل هو أولى الناس بكم بعدي قال بريدة يا رسول الله استغفر لي اغفر لي أنا أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وآله حتى يأتي علي هذا رواية تنقض على عدالة الصحابة فقال النبي صلى الله عليه حتى يأتي علي ما استغفر لك حتى يجي منه صاحب الحق فلما جاء علي طلب بريدة أن يستغفر له فقال النبي لعلي إن تستغفر له أستغفر له ترى استغفر رسول الله توقف على استغفارك يا علي إن تستغفر له أستغفر له فاستغفر له رسول الله بعد استغفر علي بن أبي طالب بل لطيف وفي الحديث زيادة إن بريدة لطيف هذا نفسه أبي المردوي يقول وفي الحديث زيادة أن بريدة امتنع من مبايعة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتبع عليا لأجل ما كان سمعهم من نص النبي بالولاية بعده شفت التصريح اعتراض من عالم سني كبير على هذه الحقيقة فلو كانت يعني هذا أنا يعني من باب إشارة إلى بعض مصادرنا شوف رواية واحد أنت شوف قد من التحاليل فيها مثلا هذه الآية الشريفة الرواية هم نفس الكتاب صفحة 312 عن ابن مردوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال وقفوهم إنهم مسؤولون قال وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب هم ابن مردوي عن مجاهد هذا العالم الراوي السن المعروف الآية قال يعني مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وروايات صادر السنة صادر السنة رجع إلى مصادرنا بعد فيها الخير الكثير لأن كلها تشير إلى هذه الحقيقة على كل حال بعد ذلك هو يتحدث عن ما أجاده وما أفاده المحقق ماذا اللاهيج قدس سره المحقق اللاهيج قدس سره الشريف هم أشار إلى هذه الحقيقة أنا أقول خلينا نقرأ بعض العبارة شوي عشان الوقت. قال ما بس واضح إلى هنا، إذن تأكيد فقط على دليلين وأدلة أخرى يأتي إن شاء الله الكلام وبقى في مجال آخر. ثم إنه يمكن الاستدلال لذلك أي لكون الإمامة من أصول الدين هذا إلى ما ذكر بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن الآية بعد كونها نازلة في الإمامة والولاية عند أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله دلت على أنها أصل ماذا من أصول الدين، إذ الإمامة على ما تدل عليه الآية المباركة ماذا أمر لو لم يكن أمر، إذ الإمامة ما خبرها أمر، إذ الإمامة على ما تدل عليه الآية المباركة ما هي أمر لو لم يكن كان كأن لم يكن شيء من الرسالة والنبوة، فهذه تنادي بأعلى صوت أن الإمامة من الأجزاء الرئيسية الحياتية للرسالة والنبوة، فكيف لا تكون من أصول الدين وأساسه. وأيضا يمكن الاستدلال بقوله تعالى في سورة المائدة كذلك، هم سورة المائدة الآية هم 3 في قوله تعالى اليوم نزلت على النبي صلى الله عليه وآله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الآية كما نصت عليها الروايات نزلت في الإمامة والولاية لعلي عليه السلام ويؤيده عدم صلاحية شيء آخر عند نزولها لهذا التأكيد، فالآية جعلت الإمامة مكملة للدين متممة للنعمة، فما يكون من مكملات الدين ومتمماته كيف لا يكون من أصول الدين و أساس. هذا مضافا إلى النبوي المستفيض عن الفريقين أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، وهذا الحديث يدل على أن معرفة الإمام إن حصلت ثبت الدين وإلا فلا دين له إلا دين جاهلي. وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وهو يدل على أن معرفة الإمامة إن حصلت ثبت الإسلام وإلا فلا إسلام له. وكيف كان، فإذا كان مفاد الحديث أن معرفة الإمامة من مقومات الدين أو الإسلام فكيف لا تكون داخلة في أصول الدين وأساسه. هذا مع القمض عن الأحاديث الكثيرة المروية في جوامعنا التي تؤيد هذا المضمون فراجع، وقد أفاد هذا مطلع يعني تأكيد لما تقدم لكن نقل لبعض الأعلام. نرجو البحث إلى الوقت الآتي إن شاء الله والدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.